ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده بماله وبدنه وعلمه وبيانه، ترك أمته على طريق بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بين للأمة كل ما تحتاج إليه في معاشها ومعادها في دنياها وأخراها، حتى قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة. قال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، وأن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل شيء في اللباس، في الأكل والشرب، في التخلي منهما، في المنام، في النكاح، في كل شيء. ولهذا قال الله تعالى في كتابه المبين: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. كل شيء يحتاجه العباد فإن القرآن بينه، إما بمنطوقه أو مفهومه أو إشارته أو لوازمه أو الإحالة على السنة التي فصلت كثيرا، بل كلما أجمل في القرآن فإن السنة فصلته وبينته. فصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن اتبعه بإحسان. اللهم اجعلنا ممن اتبع نبيك بإحسان، واحشرنا في زمرته، وأسقنا من حوضه، وأدخلنا في شفاعته، واجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا رب العالمين. أيها الإخوة، في صباح هذا اليوم نتكلم بما شاء الله سبحانه وتعالى من مما قرأه إمامنا في صلاة هذا اليوم، صلاة الفجر، ثم نرجع إلى درسنا في الليلة الماضية لنأخذ ما تيسر منه. أيضا استمعنا إلى قول الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوطا أحد الرسل الكرام عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تعالى إلى قرية قوم لوط، وبين لهم عبادة الله ووحدانيته، ودعاهم إلى ذلك، لأن الله تعالى يقول: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الرسل جاءوا بهذه الدعوة. ثم حذرهم وأنكر عليهم هذه الفعلة القبيحة الشنيعة، ألا وهي إتيان الذكر الذكر، وقال لهم: أتأتون الفاحشة. والاستفهام هنا للإنكار، وقول الفاحشة يعني التي تستفحش شرعا وعقلا وحسا، أن يقوم ذكر بعملية اللواط في ذكر آخر، هذه أقبح الفواحش. ولهذا قال: أتأتون الفاحشة. وفي الزنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. تأمل الفرق بين كان فاحشة وبين قوله أتأتون الفاحشة، أيهما أعظم؟ الثاني أو الأول؟ ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. وقال هنا أتأتون الفاحشة، أيهما أقبح؟ الثاني أقبح، لأن الزنا إنه كان فاحشة يعني من الفواحش، لكن هنا قال أتأتون الفاحشة يعني الفاحشة الكبرى التي لا يساويها فاحشة أخرى من جنسها. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. إذن أول من فعل هذه الفاحشة هم قوم لوط، ولهذا ينسب فاعلها إلى قوم لوط فيقال اللوطي يعني قوم لوط. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ثم بين ذلك فقال إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، نسأل الله العافية، يعني أن الواحد منهم يجامع الذكر ويترك النساء، كما جاء في آية أخرى أتأتون الذكران من العالمين وإيش؟ وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. في الآية التي قرأها المصلي إمامنا هذا الصباح إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لا تأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم أكمل قوم مجرمون، يعني أن هذه الشهوة لا تدعو إليها النفوس ولا تقبلها الفطرة، ولكن أنتم قوم مجرمون. وفي الآية الأخرى أنتم قوم عادون، ولكن ماذا كان؟ هل انتهوا عن هذه الفاحشة؟ الجواب لم ينتهوا. وماذا كانت العقوبة؟ أن الله أرسل عليهم حجارة من سجيل حتى جعل عالي قريتهم سافلها، يعني أن هذه الحجارة هدمت البناء حتى صار أعلاه أسفله وقضي عليهم. ولم ينجو من ذلك إلا لوط وأهله إلا امرأتهم، فإن امرأته خانت وبقيت على الكفر وهو لم يعلم عنها، ولكن أهل أنجاه الله ومن آمن من أهله وأهلك زوجته. إذن اللواط فاحشة، استمر التعبير، اللواط فاحشة، صحيح هذا ولا صحيح؟ نعم اللواط فاحشة، صحيح ولا صحيح؟ لا غلط، اللواط هو الفاحشة، الفاحشة العظمى المنكرة عقل شرعا، المنكرة عقلا، المنكرة ذوقا، المنكرة حسا. يا سبحان الله، رجل مثلك أو شاب مثلك تأتيه كما تأتي النساء، ماذا يكون هذا المفعول به إذا قابل الناس وهم ينظرون إليه نظر الرجال إلى من؟ إلى النساء، ماذا يكون وجهه؟ ماذا يكون هذا الشاب الذي ابتلي بهذا؟ إنه ليتطلب الفحول من الرجال كما تطلبه النساء، إنه يتابع الفحول من الرجال يطلبهم إلى أن يفعلوا به الفاحشة والعياذ بالله، فينقلب من الرجولة إلى يا جماعة إلى الأنوثة، ويكون أنثى في صورة ذكر والعياذ بالله، وتتبلد طبيعته. لذلك كانت الشريعة الإسلامية تقضي على هذا النوع من الإنسان، تقضي عليه قضاء مبرما، يعني أن عقوبة من فعل فاحشة اللواط أن يقتل بشرط أن يكون بالغا عاقلا مختارا. ثلاث شروط: أن يكون بالغا، إيش؟ أترك اللحية يا رجل، خلت سبحان الله. بالغا، عاقلا، مختارا. إذا كان صغيرا فالصغير لا يقام عليه الحد. إذا كان مجنونا فالمجنون لا يقام عليه الحد. إذا كان مكرها فالمكره لا يقام عليه الحد. طيب، فإذا كان بالغا، عاقلا، مختارا، وجب قتله سواء كان محصنا بالزواج أو لا. بمعنى أنه لو وجد شاب لم يتزوج فعل هذه الفاحشة بالشروط الثلاثة، وهي الأخ يكون بالغا، عاقلا، مختارا، أحسنت، فإنه يقتل. اسمع يا أخي، يقتل وجوبا، يجب على ولي الأمر أن يقتله إذا ثبت عليه ذلك، ولا يحابي قريبا ولا شريفا ولا فقيرا ولا قويا ولا ضعيفا، يجب أن يقتله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وناهيك به علما، وناهيك به دينا وأمانة. قال: إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللوطي، الفاعل والمفعول به، أجمعوا الصحابة، لكن اختلفوا، فبعضهم قال يحرق بالنار، تضرم النار ويؤتى به ويلقى فيها، وممن قال بهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لأن فعلته فعله منكر بجميع العقول فيحرق، تنكيرا لمن بعده. وقال بعضهم ينظر إلى أعلى شاهق في البلد، شاهق يعني مرتفع، منارة أو جبل أو غيره، ويلقى منها ويتبع بحجارة حتى أموت. هذه ثلاث صفتان. الصفة الثالثة أنه يقتل رجما بالحجارة دون أن يلقى من الشاهق. والمهم أن الصحابة اتفقوا على إعدامه، لأن مثل هذا الداء إذا انتشر في المجتمع فسد المجتمع في الواقع، وصار رجاله إيش؟ نساء، وتعطلت النساء أو تساحقت فيما بينها، وحصل في هذا شر كثير. وهذا متعين، يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط أن يقتل الفاعل والمفعول به بالشروط الثلاثة، وهي البلوغ والعقل والاختيار، حتى تقطع جذور هذه الفاحشة من المجتمع، ويبقى المجتمع رجالا بمعنى الكلمة. هذا ما أردنا نتكلم عليه حول قراءة إمامنا في هذا الصباح. والآن نعود إلى درسنا في الليلة الماضية. كنا نطلب منكم في الليلة الماضية أن تأتونا بشاهد على أن آتى تنصب مفعولين، فهل أنتم على استعداد الآن أن تعطونا شاهدا، شاهد على أن آتى تنصب مفعولين؟ تفضل قائما، من شروطنا أن يكون المجيب قائما. أحسنت، بارك الله فيك، استمع. قوله تعالى: وآتيناهم ملكا عظيما، أين المفعول الأول؟ ألها، والثاني ملكا عظيما. وقال تعالى: وآتينا داود إيش؟ زبورا. فداود مفعول أول، وزبورا مفعول ثاني. إذن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أجاب جبريل: وتؤتي الزكاة، تحتاج إلى المفعول الثاني، تحتاج إلى المفعول الثاني، لأن الزكاة هي المفعول الأول، تحتاج إلى المفعول الثاني. من يعرف المفعول الثاني؟ المفعول الثاني محذوف، والتقدير وتؤتي الزكاة مستحقها سواء الفقراء أو الغارمون أو أبناء السبيل أو غيرهم، المهم أن المفعول الثاني محذوف والتقدير تقدير. قل يا رجل التقدير وتؤتي الزكاة مستحقها، بارك الله فيك. هنا يجدر بنا أن نتكلم ما هي الأموال التي يجب أن تؤدى الزكاة منها؟ هل كل مال يجب أن يزكى؟ لا، الأموال التي تجب فيها الزكاة محصورة، الذهب والفضة وعروض التجارة والثمار والحبوب والمواشي، هذه الأموال الزكوية. الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة على كل حال، سواء كانت دنانير يعني نقودا أو دراهم أيضا نقودا أو حليا أو غير ذلك، الذهب والفضة تجب فيهما الزكاة على كل حال، حتى حلي المرأة، ولكن بشرط أن يبلغ نصابا، بشرط أن يبلغ نصابا. فما هو النصاب؟ النصاب في الذهب 85 جراما، وفي الفضة 595 جراما، أيهما أكثر؟ سبحان الله، أحد لا يعرف الفرق بين 595 وبين 85؟ أي أكثر؟ الفضة. لماذا؟ لأن الذهب أغلى من الفضة، الذهب أغلى من الفضة، والشرع مبني على الحكمة، فلما كان الذهب أغلى صار نصابه أقل، نصابه 85 جراما والفضة 595 جراما. سؤال: لو كان عند المرأة حلي يزن 80 جراما فقط، أفيه الزكاة؟ لا، لأنه لم يبلغ النصاب. لو كان عند رجل من الفضة 500 جرام، فيها الزكاة أو لا؟ لا، لأنه لم يتم النصاب. فإذا سأل سائل: ما تقولون في رجل له بنات أعطى كل بنت ما يزن 60 جراما وهن أربع عليهن الزكاة أو لا؟ عجيبا، أربع نساء أعطى كل واحدة 60 جراما من الحلي، أفيها الزكاة؟ إن قلتم لا أخطأتم، وإن قلتم نعم أخطأتم. لا ذهب، معلوم تكون تفصيل، إذا كان الإطلاق خطأ في هذا وهذا التفصيل ما هو؟ نقول إذا كان الأب أعطى بناته الأربع الذهب على أنه عارية والملك ملكه، عليه الزكاة أو لا؟ عليه الزكاة، لأنك أضرب 60 في 4 تبلغ 240، فعليه الزكاة. وإن كان أعطى كل واحدة حليها على أنه ملك لها فلا زكاة، لأن كل واحدة منهن لا يبلغ ما تملكه من الذهب نصابا. تمام؟ طيب، وهنا أنصح إخواننا أن يتأملوا في السؤال، إذا كان يحتاج إلى تفصيل يفصلون. عروض التجارة، عروض التجارة أوسع الأموال الزكوية، ومعنى عروض التجارة أن الإنسان يبيع ويشتري في ماله يقصد بهذا الربح، هذا أوسع الأموال الزكوية. وش معنى أوسعها؟ يعني أنه يكون في الفرش، في الأواني، في العقارات، في كل شيء. كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة. انتبه للقاعدة، عروض التجارة كل شيء أعده الإنسان امشي للتجارة والربح فهو عروض تجارة، حتى لو كان عند الإنسان أكوام من الرمل معدة للتجارة فعليه الزكاة. طيب، إنسان عنده معرض سيارات يتجر بها، فيها زكاة أو لا؟ طيب، إنسان عنده 20 سيارة للتأجير وأجرها لتحميل العفش، تحميل الوقود، أي شيء، عليه زكاة أو لا؟ ليس عليه زكاة، لأن هذه السيارات لم تعد للتجارة وإنما أعدت للاستعمال والتأجير، فليس بها زكاة. طيب، إنسان عنده عماير فلل يؤجرها فقط وهو يريد أن تبقى ملكا له، فيها زكاة أو لا؟ ليس فيها زكاة، لكن الزكاة في إجارتها. طيب، إنسان صاحب عقارات يبيع ويشتري بالعقارات يتجر، عنده فلل، فيها الزكاة أو لا؟ فيها الزكاة، لأن القاعدة أيها الإخوة أن كل شيء أعده الإنسان للتجارة ففيه الزكاة. هذه عروض تجارة، إذن هي أوسع الأموال الزكوية. طيب، لو كان عند الإنسان 10 من الغنم وهو ممن يتجرون بالغنم، يبيع ويشتري بالغنم يريد الربح، فيها زكاة أو لا؟ فيها، ما فيها إلا فيها، إيش تقولون الآن؟ فيها زكاة أو لا؟ هي نعم فيها زكاة يا أخوان، هو أدى للتجارة. لو كان عند الإنسان 10 من الغنم لا يريد بها التجارة ولكن يريد التنمية، يريد أن تتوالد عنده وتكثر، هل فيها زكاة؟ لا، لأن أقل نصاب الغنم 40 فلا زكاة فيها. فصارت عروض التجارة الآن تقضي على كل الأموال. طيب، 3، الرابع الحبوب، نعم الثمار. الثمار، ثمار النخل، ثمار العنب، ثمار التين على قول بعض العلماء، 3. غير هذا من الثمار ما في شيء. لو كان عند الإنسان مثل بستان كله برتقال، وهذا البرتقال يعني تثمر ثمارا كثيرة، هل فيها زكاة؟ شوف أقول لكم، الثمار 3، هي النخل، العنب، التين على قول بعض العلماء. طيب، هذا عنده بستان كبير جدا يستثمره من البرتقال، في زكاة ولا ما فيه؟ ما فيه. في التفاح، طيب، في أنواع من الثمار ما في شيء. إذن الثمار إنما تكون في 3 أشياء، ثم معنا هي النخيل، الأعناب، التين. الحبوب، الحبوب يعني الحب كالقمح والرز والذرة والشعير وما أشبه ذلك مما يكال ويدخر، ففيه الزكاة، ولكن لا بد أن يبلغ نصابا، والنصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم هذه؟ الذهب، الفضة، عروض تجارة، الثمار، الحبوب. طيب خمسة. السادس بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، هذه فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، ولا نحب أن نتوسع في أنصبتها لأنها طويلة. طيب إنسان عنده ظبا، ظبا كثيرة جدا ينميها فتتناسل ويبيع منها ما لا يحتاج، هل عليه زكاة أو لا؟ كم لماذا ليس عليه شيء؟ لأن زكاة ما في بهيمة الأنعام وهي الإبل. بارك الله فيك، اسفل. يعني لو كان عند إنسان واد من الظباء يعدها للتنمية فليس عليه زكاة. طيب عنده رعية كبيرة من الخيل، قل فيها زكاة أو لا؟ رعية كثيرة 100 رأس من الخيل عليه زكاة أو لا؟ لا. ليش؟ وهي الإبل. أبدي بأكبر فالأكبر يا أخي. نعم بارك الله فيك، اسر. الآن عرفنا أن الحيوان كله ليس فيه زكاة إلا 3، الإبل والبقر والغنم. طيب رجل عنده 6 رؤوس من الخيل يتجر بها، يتجر يبيع ويشتري، في زكاة ولا لا؟ من باب ايش؟ من باب عروض التجارة. الحمد لله. بقي ان يقال انكم قدرتم المفعول الثاني بايش؟ تؤتي الزكاة مستحقها. من مستحقوها؟ اسمع كلام الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. كم عددهم يا أخ؟ نعم. طيب 8. أولا الفقراء. الفقراء هم الذين لا يجدون شيئا، إنسان فقير ما عنده مال ولا عنده اكتساب، هذا يعطى من الزكاة. كم يعطى؟ قال أهل العلم: يعطى مقدار نفقته وعائلته 1 واحدة. خصوا هذا بسنة، قالوا لأنه بعد السنة تأتي الزكاة الجديدة، فإذا قال يكفيني 10,000 للسنة كم نعطيه؟ كم نعطيه يا جماعة؟ 10,000. لكن إذا خفنا أن الرجل يبددها في غير النفقة، لو أعطينا 10,000 ما نعطيه 10,000، نعطيه ما يكفيه لمدة شهر مثلا، ثم إذا فرغ أعطيناه لمدة شهر آخر، وهكذا، لأننا نخشى أن نعطيه 10 جميعا يبددها في شيء ليس بلازم. المساكين، المساكين أحسن حالا من الفقراء، يعني هم لا يجدون الكفاية لكن عندهم بعض الشيء، هؤلاء يعطون كفايتهم 1 سنة. يعني هذا الرجل عنده ما يكفيه 1/2 سنة، نعطيها الباقي ولا لا؟ إذا كان يكفيه في السنة 10,000 وعنده 5,000 كم نعطيه؟ 5,000، يعني ما يكفيه 1 سنة. والعاملين عليها، من العامل عليها؟ هل هو وكيل إنسان يؤدي الزكاة عنه؟ يعني بمعنى أن تاجرا من التجار قال لشخص من الناس: خذ هذه زكاتي 10,000 فرقها على المستحق، هل هذا عامل عليها؟ لا، هذا وكيل. العامل عليها هم اللجنة التي يعينها السلطان أو نائبه لقبض الزكوات من أهلها وصرفها في مستحقها. انتم معنا يا جماعة؟ طيب، إذن يجب أن نعرف الفرق بين شخص وكيل لتاجر من التجار يؤدي الزكاة، وبين عمال ولجان تنصبها الحكومة من أجل قبض الزكوات وصرفها في أهلها. من العامل عليها، الأول ولا الثاني؟ الثاني. طيب، المؤلف قلوبهم أصناف. الصنف الأول رجل حديث عهد بكفر، بمعنى أنه أسلم قريبا، وتعرفون الإنسان الذي يسلم قريبا يكون مزعزعا، هل يستمر أو يرجع إلى دينه أو ما أشبه ذلك. إذا كان هذا الرجل إذا أعطيناه من الزكاة ثبت دينه وقوي دينه، هل نعطيه من الزكاة أو لا؟ أجيب أخوان، نعطيه من الزكاة حتى يستقيم. طيب، ثانيا رجل يخشى شره ويخاف شره، فإذا أعطيناه من الزكاة كفينا شره، نعطيه أو لا؟ ولو كان كافرا، ولو كان كافرا، يعني مثلا لو وجد دولة مسلطة على المسلمين وتصب الشرور عليهم صبا، هل يجوز أن نعطيها من الزكاة لنأمن شرها؟ نعم، نعطيها من الزكاة لنأمن شرها. هل نعطيها من الفي من بيت المال أو لا؟ نعطيها من باب أولى، لأن بيت المال أوسع من الزكاة. فإذا كان هناك دولة مسلطة ويخشى شرها فإنا نعطيهم من الزكاة ما يندفع به شرهم. طيب، رجل كافر فرد من الأفراد، رأيناه يبحث عن الإسلام ويطالع الكتب الإسلامية ونؤمل أن يسلم، لكنه حتى الآن لم يسلم، هل يجوز أن نعطيه من الزكاة لنعينه على العزم على الإسلام؟ نعم يا أخوان. إذن المؤلف قلوبهم رجل أسلم قريبا فنعطيه من أجل إيش؟ تقوية إيمانه وثباته على الإسلام. دولة يخشى شرها فنعطيها من الزكاة دفعا لشرها. ثالثا، رجل كافر نرى منه أنه يتطلع إلى الإسلام ويريد أن يسلم، نعطيه من أجل أن نشجعه على الإسلام. هؤلاء ثلاثة أصناف من المؤلف قلوبهم. الخامس الرقاب. معنى الرقاب أن يكون هناك أرقاء فيشتريهم الإنسان من زكاته ويعتقهم، هذا جائز، لأن فك الإنسان من الرق مما جاءت به الشريعة، الشريعة الإسلامية كلها خير. إن اعتاق الرقاب بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فضله، بأن من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو من العبد عضوا من المعتق من النار، حتى الأصبع بالأصبع. كذلك أوجب الله اعتاق الرقاب في كثير من الكفارات. كفارة اليمين فيها عتق رقبة ولا لا؟ كفارة اليمين فيها عتق رقبة. من يتلو علي الآية التي تدل على هذا؟ قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي عقدتموه في قلوبكم. فكفارته يعني إذا خالفتم ما حلفتم عليه، وهو الحنث، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أيهن أشد كلفة على الإنسان؟ نعم، العشق. إذن بدأ الله بالأسهل فالأسهل، الإطعام أهو من الكسوة، والكسوة أهو من العتق، وأنت بالخيار إن شئت هذا أو هذا أو هذا. وبما أننا ذكرنا اليمين، ينبغي أن نعرف بعض الأحكام في الأيمان. أولا، اليمين لابد أن تكون مقصودة، يعني ينوي الإنسان اليمين. أما ما يجري على اللسان بلا قصد هذا ما في شيء، لقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. فإذا كان مثلا إنسان قيل له هل تمشي معنا إلى فلان نزوره، قال لا والله ما نماشي، ثم زاره، عليك كفارة ولا لا؟ ما عليه يا أخوان، لأنه ما قصد، هذا شيء يجري على اللسان بلا قصد. طيب، الشرط الثاني أن يعقدها على شيء مستقبل، على شيء مستقبل. أما الماضي فليس فيه كفارة، الماضي ليس فيه إلا إثم أو سلامة من الإثم. الكفارة على الشيء المستقبل، فإذا قال والله لأزورن صديقي غدا ثم لم يزره، عليه كفارة أو لا؟ لأنها مستقبل. وإذا سئل عن شيء مضى فقيل له هل شاهدت كذا وكذا أمس، قال والله ما شاهدته، والله ما شاهدته، هل عليك كفارة؟ وهو قد شاهد، عليك كفارة ولا لا؟ لا. ولكن إن كان صادقا فهو بار، وإن كان كاذبا فهو آثم، فهو آثم. طيب، إذن أن تكون منعقدة، والثاني أن يكون على شيء مستقبل. الثالث أن يكون حنثه عن علم وذكر، بمعنى أن يفعل ما حلف عليه على تركه عالما ذاكرا. فإن كان جاهلا فلا حنث عليه، وإن كان ناسيا فلا حنث عليه. مثاله الجاهل، رجل قال والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، بعد ذلك واجهه رجل سلم عليه ورد عليه السلام وجعل يسأله كيف أنت، كيف حالك، وما أشبه هذا. وإذا هو فلان الذي حلف أن لا يكلمه، هل عليك كفارة أو لا؟ أفهمتم السؤال جيدا؟ رجل قال والله لا أكلم زيدا، والله لا أكلم زيدا، بعد هذا صادف شخصا وجعل يكلمه ويتحدث إليه، وإذا هو زيد، هل عليك كفارة أو لا؟ لا. لماذا؟ لأنه جاهل، ما علم أنه زيد، فلا كفارة عليه. مثال آخر في النسيان، لو أن الإنسان فعل ما حلف عليه ناسيا فلا شيء عليه، لا شيء عليه. مثال ذلك، قال والله لا أشرب قهوة اليوم ونسي وشرب قهوة، هل عليك كفارة أو لا؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فإيه؟ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رجل قال لزوجتي إن دخلت دار فلان فأنت الغالب، خاطبها بهذا فنسيت ودخلت، هل تطلق أو لا تطلق؟ كونوا شجعانا يا جماعة، لا تطلق لأنها دخلت وهي ناسية، فلا شيء عليها. إذن لابد أن يكون الإنسان عالما إيش ذاكرا. الشرط الرابع أن لا يقرنها بالمشيئة، فإن قرن اليمين بمشيئة الله فلا حنث عليه، مثل أن يقول والله إن شاء الله لا أزور فلانا ثم زاره، لا شيء عليه لأنه قيدها بمشيئة الله عز وجل، ولو شاء الله أن يزوره لزاره، ولو شاء الله أن لا يزوره لم يزوره. انتبه لهذه القصة العجيبة. قال سليمان ابن داود وهو من منين؟ من الرسل، وكان الله قد أعطاه ملكا عظيما، قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. 90 امرأة بجامعهن بليلة واحدة تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب الجهاد والقتال، فأقسم هذا القسم. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. ليش؟ لقوة عزمه على هذا الفعل. فجامع 90 امرأة. أتدرون ماذا حصل له من الولد؟ حصل له شق إنسان، نصف إنسان، يد ورجل وبعض وجه وبعض بطن، نصف إنسان، سبحان الله العظيم. ليتبين للخلق أن المشيئة مشيئة من؟ مشيئة الله، وأن الإنسان لا يتألى على الله عز وجل. قال نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله ولم يحنث. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. إذن قولك إن شاء الله تستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى أن الله ييسر ما تريد، والفائدة الثانية أنه لو كان الأمر بخلاف ذلك فلا كفارة عليك. أكثر الناس الآن يبتون اليمين ولا يقول إن شاء الله، لكن عود لسانك أن تقول إن شاء الله. فإذا كان من عادتك أن تقول إن شاء الله وفي أحد الأيام شككت هل قلت إن شاء الله أم لا، هل نقول إن الأصل عدم قولها أو نبني على العادة؟ والله الظاهر أنكم قلت هذا عشان تشون أميل إلى هذا. نعم، هل يبني على العادة ولا نقول الأصل عدم الاستثناء؟ نعم، لو طالبت أحدكم بالدليل ما عرف الدليل، ما هو الدليل أنه يرجع للعادة؟ لا يا أخواني ما نريد هذا، نريد إنسان حلف قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله، ثم بعد ذلك شك هل قال إن شاء الله أو لا، وكان من عادته أنه لا يحلف إلا أن يقول إن شاء الله. هل نقول إنك قلت إن شاء الله بناء على العادة أو نقول لم تقل بناء على الأصل؟ نقول ابني على العادة، وأن الأصل أنك تقول إن شاء الله. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة إلى إيش؟ إلى عادتها. إذا كان لها عادة قديمة، امرأة مثلا عادتها أن تحيض في الشهر 7 أيام ثم استحيضت أصيبت بنزول الدم دائما، ماذا نقول له؟ هل نقول ابقي دائما لا تصلين؟ لا، ما يمكن. نقول ارجعي إلى العادة. فهذا دليل واضح. إذن نرجع إلى تفسير أهل الزكاة: الفقراء، المساكين، العامل عليها، المؤلف قلوبهم، الرقاب، الغارمين. والغارمين، من الغارم؟ الغارم هو الذي في ذمته دين لا يستطيع وفاءه فيعطى من الزكاة ما يوفي دينه قل أو كثر إذا كان لا يستطيع. حتى لو كان الإنسان غنيا في نفقته، يعني ليس عليه قاصر في السكن واللباس والأكل والشرب، لكنه مدين ولا يستطيع الوفاء، أن أعطيه من الزكاة؟ أجيبوا يا أخوان. نعم يا جماعة، نعم بكل فم، لأن الله قال والغارمين. رجل غارم مليون ريال، عليه مليون ريال ولا يستطيع الوفاء، هل يجوز أن نوفي كل هذا الدين؟ نعم، لأن نعطي من الزكاة حتى يرتفع عنه وصف الغارم فنعطي من الزكاة. ولكن لاحظوا يا أخوان مسألة، أنه قد يقول قائل: كيف نعطي هذا مليون ريال نوفي عنه وهناك فقراء آخرون محتاجون للأكل والشرب؟ هذه يجب أن نلاحظها، يجب أن نلاحظها، لأن الزكاة للجميع ما هي للغارمين فقط، فليلاحظ هذا. طيب، وهل أعطي الغارم من الزكاة ليقضي دينه أو أوفي عنه أنا بنفسي؟ في هذا تفصيل. إن كان هذا الغارم المدين رجلا يريد الوفاء حقيقة، ونعلم أنه يريد الوفاء، وأننا لو أعطيناه ليوفي دينه ذهب به رأسا إلى الدائن وقال خذ، فهنا الأفضل إيش؟ أن نعطي المدين ويقضي دينه بنفسه. أما إذا خفنا أننا إذا أعطيناه الدين، ولنقل الدين 100,000، إذا أعطيناه 100,000 ذهب لمعارض السيارات يدور أحسن سيارة، وهي في وقتنا الحاضر ما يسمى بالشبح، شوفوها فقير يروح يدور شبح، نعم، علشان يفاخر أصحابه، هل نعطي هذا من, 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 من الزكاة ليوفي دينه؟ ليش؟ لأنه يفسدها، ونحن نريد إبراء الذمة، إذن هذا لا نعطيه، ولكننا نذهب إلى الذي يطلبه ونقول: يا فلان، إنك تطلب فلانا كذا وكذا من الدراهم، تفضل. فصار الغارم لو سألنا السائل: هل نعطيه ليوفي أو نوفي عن؟ نعم، في تفصيل: إن كان رجلا حريصا على إبراء ذمته أعطيناه، وإن كان رجلا لعابا فلا نعطيه بل نعطي الدائن. وفي سبيل الله، في سبيل الله إيش معنى؟ الجهاد في سبيل الله فقط، وغيره من أعمال البر لا يدخل في هذا، لأننا لو قلنا في سبيل الله عامة لكل بر لم يبقى فائدة للتخصيص في الآية، والآية فيها تخصيص. ما طريق التخصيص في الآية؟ الحصر: إنما الصدقات لهؤلاء. لو قلنا لكل عمل خير لم يكن للتخصيص فائدة. إذن في سبيل الله هم من؟ المجاهدون في سبيل الله. ومن المجاهد في سبيل الله يا جماعة؟ من هو المجاهد؟ للقومية العربية أو غير العربية؟ لا، هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل الجاهلية، لأن الدين الإسلامي لا يفرق بين قوم وآخرين، العجم والعرب كلهم سواء، لا فضل للعربين على العجمي إلا بالتقوى. أما هذه القومية الداثرة الدامرة المدمرة فهي جاهلية، لا يجوز أن يعطى أحد من أموال المسلمين يقاتل من أجل القومية، لأن هذه ما هي جاهلة في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله العليا. الدليل أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل رياء ليرى مكانه ويقاتل شجاعة، لأن الشجاع يحب أن يقاتل كصياد الصيد يحب أن يصيد، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اللهم صل وسلم عليه. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، تجد كلماته قليلة لكن لها معاني كثيرة. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب ومن قاتل حمية؟ أشوفوا جماعة. طيب والمقاتل القومية ليس في سبيل الله لأنه يقاتل حمية. طيب في سبيل الله. وابن السبيل، من ابن السبيل؟ ابن السبيل المسافر الذي انقضت نفقته إما بإنفاق أو بسرقة أو غير ذلك، هذا يعطى ولو كان غنيا جدا يعطى من الزكاة. يعطى كم؟ ما يوصله إلى بلده. فلو فرضنا أن رجلا من أقصى الشرق جاء إلى الحج ومعه النفقة لتكفيه، ولكن الأمور أخلفت التقدير وانتهت النفقة وليس معه شيء وهو غني جدا جدا، نعطيه من الزكاة؟ نعطيه. ليش؟ لأنه ابن سبيل، فنعطيه من الزكاة ما يوصله إلى بلده، نعطيه قيمة التذكرة قيمة المتاع حتى نوصله إلى بلده. هل نعطيه إياها قرضا أو تمليكا؟ نعطيها تمليكا لأنه مستحق. قال الله عز وجل فريضة من الله والله عليم حكيم، يعني أن الله فرض علينا هذا والله عليم حكيم. وهنا سؤال، هل يجوز للإنسان أن يقضي دين والده من زكاته؟ يعني إنسان له والد، والده عليه ديون لا يستطيع وفاءه، هل يجوز للولد أن يقضي دين أبيه من زكاته؟ نعم يجوز، لأن أباه داخل في قوله تعالى والغارمين، وليس الولد متهما بقضاء الدين عن والده، لأن قضاء الدين عن الوالد ليس كالنفقة، إذ لا يجب على الإنسان أن يقضي دين أبيه من ماله الخاص. فنقول يجوز للإنسان أن يقضي دين والده من زكاته. وهل يجوز أن يقضي دين ابنه من زكاته؟ يا جماعة، إن ربكم يقول الغارمين، وهذا الابن غارم، غارم سواء مثلا فعل حادث وغرم بالخسارة، يعني ولنقل إنه صدم سيارة غالية الثمن فألزم بالغرامة، الولد ما عنده الشيء، هل يجوز لوالده أن يقضي هذه الغرامة من زكاته؟ الجواب نعم، لأنه داخل في قوله تعالى والغارمين. طيب إنسان له ولد فقير، له ولد فقير والأب غني واسع الغنى، هل يجوز أن ينفق على ولده من زكاته؟ نعم
لا لا تمشي يجوز ما عن علم.
طيب هل يجوز أن ينفق على ولد من زكاته؟ لا يجوز. ليش؟ لأن الوالد في هذه الحال تجب عليه نفقة ولده، فلو أعطاه من الزكاة لأسقط عن نفسه واجبا، وهذا لا يجوز. إلى هنا ينتهي الكلام على أهل الزكاة، ولنقتصر على ذلك حتى يكون في الليلة القادمة إن شاء الله الكلام على إيش؟ الصيام والحج، وسنخيركم إن شاء الله هل نتكلم عليهما أو نتكلم على أصول الإيمان التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل، فأيهما أرجح نبدأ به إن شاء الله تعالى. والآن إلى الأسئلة.